بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 116 على 1 تحت عنوان زكاة الزروع وغيرها. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من ربيع الأولى 1416 هجري الموافق 9 آب 1995 ميلادي.
زكاة الزروع، احنا اللي فهمناه سابقا انه العنب والزيتون في زكاة مطلقة، مش الزكاة المحدودة تبعت الزروع.
العنب لا، العنب من الأربعة.
العنب بيتبع الأقوات يعني،
لأنه ذكر الزبيب يعني
حتى لو لم يزبب. والزيتون
لا.
طيب العسل،
العسل في أحاديث كل 10 زقاق فيها زق، إلا أنه في رأيي قد يكون وجيها أقول، وأنا أعني ما أقول، قد يكون، أنا أنتقد الجماعة اللي بيكونوا قد يكون كذا، لأن الحقيقة ما بيقولوها بدقة، فأنا بقابلهم كما تعلم وقد يكون غير كذا. فأنا حينما أقول قد يكون أعني ما أقول، يعني المسألة فيها واضح.
طبعا
كويس. في قول هناك أنه هذه زكاة كانت مقابل حماية المنطقة التي فيها شو بتسمون دون
الخلايا النحل يعني.
الخلايا مقابل حمايتها، بمعنى الحاكم أو الخليفة المسلم يحمي منطقة معينة، مثلا في وادي في كذا، ما بيجوز واحد آخر يجي ينصب خلايا في هذا الوادي. فيه قول وهذا له وجاهة، لكن الحقيقة أنا ما وصلت إلى القناعة التامة بحيث أنه أفتي بهذا القيد. فبقول لا ريث ما يتبين لنا اليقين في هذه المسألة، احتياطا على الأقل إذا واحد عنده يعني مناحل هكذا بيخرج زكاة كل 10 زقاق مثلا زق واحد، لكن مع شيء من التحفظ من الناحية الشرعية للسبب الذي ذكرته آنفا.
كم يساوي الزق في كيلنا الحديد شيخ؟
والله هذه أمر ما أعرفه ولا درسته، كأنه في عرف عام عند أصحابين المناحي اليومئذ، فيمكن هذا بحثه والوصول إليه، لكن أنا ما درسته.
طب سؤال
محمد، كأنه الجرة تذكر كأنه هذا،
ما بدنا نعرف حجمها.
بس بغض النظر عن الحجم، مش عشر مقابل كل
10؟ لا،
هو
في نصاب،
هو يقولنا مقابل 10 زقاق زق،
ما هو النصاب معناها 10 زقاق. إيه؟ بدنا نعرف النصاب زق.
بلا الكلام هذا وارد، بس عم اقول بالنسبه لنا.
طيب شيخنا، لنفرض انه هالسنديه النحل هاي فيها شركاء ولا واحد منهم حصته بلغت النصاب،
ما يخرج عن المجموع؟
يخرج عن المجموع، مش
لانه في بالحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، يعني مثل مثلا 40 راس غنم شركاء، كل واحد له 5 له 10، ما يجب على الانفراد الزكاة، لكن يجب على هذه المجموعة.
وهذا في الزروع كلها معنا.
نعم،
يعني ناس شركاء في أرض بدهم يخرجوا على
المجموعة.
شيخنا نرجع للزراعة، معلش
تفضل.
في حديث يقول أن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. كراء الأرض كأنه في مشكلة كراء الأرض الزراعية، ممكن تشرح لنا شو المباح فيه وشو غير مباح؟
هو الجواب عند ابن عباس أنه هذا الحديث وما في معناه كان من الرسول عليه السلام من باب مكارم الأخلاق. المسألة الحقيقة تعالج من ناحيتين، ناحية استفدناها من ابن عباس وهو ما سبق جوابه أنه هذا ليس أمرا إيجابيا وإنما هو حض على مكارم الأخلاق، وهذا مروي عن ابن عباس في السند الصحيح. ثانيا هذه دراسة فقهية من طبعا من سبقنا من أهل العلم ومنهم نحن نستفيد أكثر معلوماتنا اليوم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة وهاجر معه كثير من المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة، وأهل المدينة أهل زرع وأهل ضرع، أما أهل مكة أولا ما كانوا كذلك لأن مكة كما تعلمون جرداء إلا ما يرزقه الله عز وجل، وثانيا إن المهاجرون تركوا بلدهم وأموالهم وإلى آخره، فمن باب المواساة أمر عليه السلام بعدم إيجار الأرض، أو بالمعنى باللفظ الوارد نهى عن إيجار الأرض، نهى عن إيجار الأرض، ورتب من وراء هذا النهي الحظ على إيش؟ على إعطاء الأرض مجانا بدون إيش؟ بدون أجرة، وهذا تماما يتماشى مع المواخاة التي أجرى الرسول عليه السلام بين مهاجرين وبين أنصاري. وتعلمون جيدا أن هذه مواخاة وصل أمرها أن واحد يتنازل عن أرضه، يتنازل حتى عن زوجته الثانية، شوف اللي بدك إياها ونطلقها وتتزوجها وإلى آخره. وكان من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف آخر الرسول عليه السلام بينه وبين أحد الأنصار كأنه ذهب عن بالي اسمه الربيع ابن كذا، فعرض عليه المشاركة في ماله والمشاركة في تزوجه بأهل مطلقات، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق، وما شاء الله وتعرف الرجل كان أغنى الصحابة أو على الأقل من أغنيائهم. في هالوضع هذا جاء النهي عن إيجار الأرض. الآن ينتهي الجواب عن سؤالي، لكن كان السؤال أنه في حديث لأن يمنح أحدكم أرضه أخاه خير له، هذا هو. في بعض الأحاديث توضح أن النهي عن إيجار الأرض كان لسوء المؤاجرة بين صاحب الأرض وبين المستأجر، ومن السوء الذي كان في هذه المؤاجرة ما يشبه المخاطرة أو يشبه الغرر. جاء في الأحاديث الصحيحة بأن صاحب الأرض يؤجر الأرض لمن يزرعها فيحدد له قطعة معينة من الأرض هي له والباقي للمستأجر، فيشترط أن ما على الماذيانات وعلى الأقبال والجداول هي لصاحب الأرض. هذا التحديد جعل المعاملة هذه غير شرعية. لماذا؟ لأنه أحد الطرفين رح يتضرر، وليس من المفروض أنه يكون متضرر هو المستأجر، فقد يتضرر المؤجر نفسه. فتنبت هذه الأرض ولا تنبت تلك، فيكون ذلك مدعاة لإثارة الخلاف. لا أنا ما ظنيت أنه يصير هيك، وما طيب شو ساوي لك أنت هيك. فنهى الرسول عليه السلام عن إيجار الأرض بهذه الصورة، أما على الثلث، أما على الربع، أما بالذهب والفضة فلا بأس به. هكذا جاءت الحديث الصحيح. ولعدم دراسة الأحاديث كلها مجموعة بعضها إلى بعض من جهة، أو بسبب الاطلاع على بعض دون بعض، تختلف النتيجة الفقهية تماما. فهناك قديما وحديثا من يفتي بتحريم إيجار الأرض، وقد يتمسك بمثل هذا الحديث وببعض الأحاديث التي فيها النهي مطلقا عن إيجار الأرض، ثم إما أنه لم يقف عن الأحاديث الأخرى التي تفصل التفصيل الذي ذكرته آنفا، أو أنه طلع عليها ثم غض النظر عنها لسبب أو آخر. وهنا يدخل بموضوع الأهواء والآراء التي يكون سبب اتباعها والنفس وليس التجرد للعلم الصحيح. ومع الأسف من الأحزاب المعروفة اليوم بأنها تدعو إلى إقامة الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية، وهو حزب التحرير، يطلق تحريم إيجار الأرض، وأظنهم يقولون ما لا يفعلون، لأنه لا يمكن حقيقة منع إيجار الأرض، لأن هذا معناه عندك أرض بتعرف الآن عم تستأجر الأرض لأبسط أعمال، وهو مثلا بيع بطيخ أو صب البلوك مثلا الطوب أو إلى آخره. هذا كله لا يجوز على حسب هذا الرأي.
هذا ما بتبادر من الأحاديث كلها، والإيجار المقصود بالزراعة
بلا شك، لكن هم يأخذون الإطلاق، ونحن نقول كل نص مطلق جاء تقييده فلا بد من أخذه مقيدا.
سبحان الله يا شيخ، إذا تكلم أقول طيب هذا الواحد بدي أجر من شأن المصنع، بدي أجر من شأن شيء، إذا لا إذا كان على إطلاقها إذا لازم يدورون على مخرج يبدي له شغل تصنع جرتك. أما ما دام مقيدة في الزراعة فشيء طيب.
طيب ممكن شيخنا يقال إنه الاتفاق على جزء من الزرع أعدل وأفضل من أخذ خراج معلوم؟
نسبيا
يعني زي ما قلت الربع التلت كذا، انه على الاقل بكون ضمن انه في ناتج ياخذ منه، انه ما انضرب الزرع ما كذا ما اخذ خراج معلوم من غير ما يكون في اجحاف بحق المستاجر.
يمكن ان يقال ماذا؟
انه اعدل وفي انصاف اكثر واقرب لروح الشرع، يعني انه ياخذ قصه من الناتج.
بلى، لكن لو عدلنا السؤال يمكن ان يقال حرام؟
لا، إلا زي ما قلت أنت عن بعض
الحلول. خلصنا.
في قرأت ذاك اليوم قول منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، ما بعرف إذا صحيح ولا لا، بما معناه إنه ما وصف لي أعرابي قط أحببت أن أراه إلا عنتر.
اضرب بي عرض الحائط. اضرب بي عرض الحائط.
في ظل الظروف الراهنة من تعامل الربوي في البنوك والأمور هذه وعدم إمكانية وضع الإنسان أمواله بالبنوك، يعني ببساطة جدا إيش في رأيك أنسب طريقة إلى الواحد فاضت مصاريه مثلا، إيش الطريقة الفضلة لوضع هذه المصاري، فين كيف تعامل معها؟
اليوم بتعرف في تحفظات وصناديق للمحافظة على الأموال أكثر من ذي قبل، حتى من الحرائق، وأنتم أخبر بذلك مني. فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ من الأسباب التي تساعده على التوسع في مكاسب المال أو المحافظة على المال على أكثر من الأسباب المشروعة الجائزة. فحينئذ أنا في اعتقادي إذا اتخذ المسلم هذه الوسائل الجائزة شرعا وانضم إلى ذلك أمر إيجابي وآخر سلبي، إذا صح تعبيري، الأمر الإيجابي أن يتقي الله عز وجل، لأن الآية صريحة في الموضوع: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الأمر السلبي، وهذا بقوله بالنسبة لمن يريدون علي مثل هذا السؤال من المبتلين بإيداعهم للأموال في البنوك الربوية، بقول وليس من الضروري أنه يضع علم أوراقي على بيته، وخاصة في الزاوية أو في المكان الموضوع فيه الصندوق: هنا كنز. مفهوم هذا الكلام؟ إذن إذا اتخذ السببين الشرعيين، السبب الأول السبب المادي كصندوق مثلا وصناديق في هذا المجال متنوعة، وتوكل على الله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا يرد حين ذاك بأي وجه من وجوه: أنا بخاف على مالي، أنا بخاف على نفسي. هذا لا يقول مسلم أبدا، مسلم لا يقول هذا الكلام، وأن لا يعيش المسلم على وجه الأرض إلا وهو يرتعش كالريشة في الريح العاصف. سبحان الله.
إسلام، أنا كأني فهمت من بداية حديثك، فهمت غلط الصور في النهاية تفسر، كنت أعتقد أنه إذا فاض عنده مبلغ أنه ما يجمده في شكل نقد،
في
على نقد، أنه يحاول يحطه في مثلا يشتري في أرض. هذا
لا، مو شرط، مو شرط، هذا جاهز وهذا جاهز،
يعني فيش،
لأنه كنز المال المحرم هو الذي لا يخرج زكاته، وكل مال أخرج زكاته فليس بكنز. يعني الوعيد الذي ذكر في القرآن: الذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخره، إنما هو في الكنز أو المال الذي لا يخرج صاحبه زكاته.
أني قرأت قول الزهري شيخ نبول: لأن أموت عن 10,000 دينار يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أسأل الناس.
أي والله، سؤال الناس ذل، ولو أين الطريق.
في فارق بين احتفاظ الإنسان بأوراق نقدية واللي يفضل يحتفظ فيها بصورة ذهب مثلا.
لا، بصورة ذهب، بصورة ذهب، لأن الأوراق النقدية مع الأسف اليوم يقامر بها.
إذا دخل المأموم والإمام قد ابتدأ في الصلاة الجهرية،
ما يقرأ،
ما يستفتح إذا كانت الصلاة صامتة،
إذا كانت صلاة
غير جهرية، غير جهرية.
هنا لا بد من
تفصيل
من الاجتهاد، وأنا أسلم الفرصة
باب الاجتهاد مفتوح حتى للعوام، حتى للذين لا يقرؤون ولا يكتبون. لا يمكن أن يحيى الإنسان إلا بفتح باب الاجتهاد، ولكن لكل مجهله. الآن هنا بقول لابد من الاجتهاد. مثلا في فرق بين مقتدي اقتدى وراء الإمام فور تكبيرة الإمام تكبير التحريم، وبين إنسان اقتدى بعد فرصة زمن إلى آخره، وصور تتعدد هنا كثيرا ما في حاجة للتوسع في ضربها وذكرها. فالآن هنا نقول هو يجتهد، فإذا غلب على ظنه أنه يستطيع أن يجمع بين دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة جمع بينهما، لا ما بيقرأ دعاء الاستفتاح وبيقرأ الفاتحة لأن حكمها أقوى من حكم قراءة دعاء الاستفتاح.
استكمالا طبعا إذا كان دخل هو لا يعلم متى بدأ الإمام فقرأ بالفاتحة، ركع الإمام وهو قدر أنه يعني قد لا يستطيع أنه يكمل الفاتحة قبل أن ينهض الإمام فيقطع. جزاك الله خيرا.
وإذا أساء التقدير عكسيا يعني قرأ الفاتحة
بيعوض عن الدعاء الاستفتاح يعني يقرأ سورة.
يعني الواحد يمارسه برضه من باب الاجتهاد، يعني كثيرا ما يكون الإنسان عم بيقرأ مثلا إحدى السور الكبار وحسب ظنه طبعا حافظها، لكن يعني جاء عند سورة أو عند آية وخلص يعني ما عاد فيه كمل، فهو أمام أمرين أو يعني أمام ثلاث أمور، إما أنه يقطع وبالتالي يركع، أو أنه الآية اللي مش عارفها يعني يقفز عنها يتجاوزها ويأتي من نفس السورة اللي عارفها، أو أنه إذا كان يعني باعتقاده أنه ما قرأ كثير أنه ينتقل إلى سورة أخرى. فيعني التفصيل في الثلاث حالات يعني أيهما أفضل؟
خيرها الثانية والثالثة.
الثانية والثالثة اللي هي أنه يكمل من نفس يتجاوز الذي لا يستطيع الأجر
من قول عليه السلام من قول القرآن فله بكل حرف عشرة، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. فإذا تيسر له متابعة القراءة في نفس السورة مع تجاوز الآية هذا حسن.
يا سيدي وإذا ذكرها إذا تذكرها بعد أن تجاوزها.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الركب
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يحبذ تكون متواصلة ولا ما في أي شيء إذا قطعها خلال اليوم؟
إذا وقفت عندك قولك يحبذ فنعم يحبذ،
لكن يجوز أن تقرأ على فترات
إذا لم يتيسر له المتابعة لأن الأصل المتابعة.
شيخنا كأني سمعت قول في إذاعة القرآن في حديث عن إساءة الظن وإحسان الظن، جابوا قول لعمر رضي الله عنه بقول اتقوا شر الناس بإساءة الظن، يعني كأنه الأصل أنه الإنسان يسيء الظن مش يحسن الظن بالناس حتى يثبت العكس.
هو يرى وإن كانت ليست حديثا الحزم سوء الظن بالناس، الحزم سوء الظن بالناس.
طب شو الضابط الشرعي من حيث إحسان الظن وإساءة الظن بالناس؟
الحزم الاحتياط في تعاملك مع الناس أن تسيء تعاملهم وأنت حينما تعاملهم وأنت تسيء الظن بهم حتى لا يغدروا بك ولا يستغلوك.
الحديث دي؟
لا قلنا أنه ليس بحديث.
وهل أنت
يعني
تميل إلى هذا الشيء؟
لا هذا ليس من مبادئ الأخلاق، لكن أردت أن أجيبه أنه هذا يختلف اختلاف العصور. الأصل هو كما قال تعالى في القرآن إن بعض الظن إثم، وكما قال عليه السلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. لكن حقيقة أن المقصود بالظن المذموم هو الذي يقترن العمل بمقتضاه، هذا هو يقترن العمل بمقتضاه. أما أنت تسيء الظن ولكن لا تسيء العمل مع من أسأت الظن به، خاصة في الزمن الفاسد ما بترتب عليه أي شيء.
هنا في زمن لا كل الناس بتتعامل بالربا،
الله اكبر،
فبالتالي اي معامله الان عليك انك انت تشك ان فيها دخل شيء ممنوع حتى تتيقن انه ما
فيه. هنا
كيف بنوثق بين هذا الكلام والحديث اللي معناه اعرضوا عن الناس فان من ابتغى الريبه في الناس افسدهم او كاد يفسدهم؟
يخرج عما قلناه هنا في عمل، إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني ابتغى تطلب عملا. وكنا ذكرنا هذا الحديث في مناسبة من عهد قريب، وذكرنا في هذه المناسبة أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا، هذا عمل. الجواب في نفس ما سبق من البيان.
وفي في الرواية الثانية أعرضوا،
لا أي
حسن
نتركها إليك، ما أدري أنا ما
بالجامع
أنا ما أعرف
وجيت عند صحيح الجامع
أعرضوا ما أعرف. أنا أعرف أن الحديث في صحيح مسلم إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسده، يجوز يكون هناك رواية أخرى.
احنا في حياتنا اليومية دائما احنا في هذا الحديث، ونحاول ما أمكن انه نحكي مع الناس لعل وعسى انه يعني نسحبهم الى دائرة الطاعة.
نعم.
وبيحصل الحمد لله لان في كثير ناس تلتزم.
نعم.
لكن في أسرية تتنوع أساليبنا، يعني أنا كثير من الناس الآن الحمد لله رب العالمين ابتدأوا يصلوا سواء من باب المحاكاة سواء من باب الكذا، يعني بيحسوا أنه ممكن يكون واحد وظيفة كبيرة وأنه ممكن يصلي يكون عبد طائع، فهذا الحكي يقرب يعني يقرب له بيبتدوا الأول، يعني قد يبتدأ الأمر بنوع من التقرب إلى الشخص لكن ينتهي بطاعة كاملة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يتلذذ بحلاوة الإيمان. ففي حديثنا هم الحقيقة يعني دائما نركز، وهذا أريد أنا حقيقة الفتوى يعني صريحة حتى أرتاح فيها، يعني دائما النظرة للمسلم أو هم بيفترضوا الإنسان اللي المسلم أو اللي بيصلي، هم دائما مقرونة لدى الجميع لدى المسلمين حتى اللي ما بيصلوا إنه الإنسان اللي بيصلي هو يعني الكمال، فبتلاقي يعني بدهم زي ما محمد بيقول إنه بدهم إذا واحد بربي دقنه بيصلي معناته يعني يكون خالي من الكذب، وهذا الحكي ما بيصير. لذلك يعني أنا لأثار السؤال إنه قد يكون الإنسان ملتزم وبيصلي لله فعلا وطاعة وفي خشوع في الصلاة ويقرأ القرآن طاعة لله ويتعلم التلاوة طاعة، لكن عنده نقيصة يعني أصلا يعني نزلت الأحكام حتى والقصاص لأنه في الناس نفس أمارة بسوء. فهناك ففي حديثنا مع الآخرين يعني نرى كثير من العادات اللي متمكن فيه زي ما كانت متمكن فينا، ولا نزكي أنفسنا على الله، لكن من التجربة وجدنا أن الحمد لله بدأ الإنسان يتخلى شيء فشيء فشيء، ولكن ما زالت كثير من العادات المذمومة أو غير المقبولة شرعا متمكنة فينا
متحكمة. نعم.
متحكمة، ومع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا أنه نحن مش بطاعة رب العالمين، يعني وخليني أقول أقل هالشيء الواحد بيعترفها والله أنه نستغيب الناس نحن، ونعرف انه الاستغابة من اكبر الكبائر، يعني الان فيها تغليظ ونستغيب الناس.
صحيح.
هاي نقيصة. كذلك بهذا النوع من الاسراف نمارس هذا الاسراف كمان، هاي يعني واحدة من الامور. لذلك في حديثنا مع الاخرين يقول يا اخوان يعني احنا ما بنقول لكم انه انت الان المشروب حلال، بالعكس هي واحده من الكبائر، لكن اذا انت مبلي في معصيه معينه صلي، لانه اذا انت ما صليت كتبت عليك معصيه وانت خارج عن طاعه الله، واذا انت شربت كمان كذلك نفس الشيء. لكن ما بيجوز انت الان انه تترك الصلاه، فاقب على الصلاه وان شاء الله انه الصلاه تنهاك في يوم الايام عن هذا الامر. وهلما جرى حتى نحبب هذا الامر لهم، هل المسلك هذا او الطريقه هاي يعني البعض يعتبر انه لا يا اخي اكتمل الدين والاسلام كامل فادخلوا في السلم كافه، وانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوم اكملت لكم دينكم، وبالتالي انه على الانسان الذي يصلي ان يكون قدوه للاخرين وان لا يسلك مسلكيات غير طيبه.
طيب هل هو كذلك؟ هل هو كذلك؟ البعض هذا هل هو كذلك؟
طبعا لا.
بس يجب ان يكون كذلك.
الله اكبر. هنا اردت ان اذكر حديثا بالنسبه لكلامك، ثم ذهبت الخاصره الى حديث اخر بالنسبه لكلام صاحبي هذا. قال عليه السلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لبعث الله قوما يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. شو معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الله عز وجل الذي صرح في القرآن الكريم بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، لم يخلقه ملكا معصوما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما خلقه بشرا له عقل وله نفس وله شهوة وله إرادة، فهو يعيش بين هذه الخصال التي مكنه الله عز وجل بها أو فيها ليطيع الله عز وجل، ليس في حدود العصمة، لأنه لا عصمة بدلالة هذا الحديث. يعني ربنا لا يريد من الناس أن يكونوا معصومين ولا راد لإرادته ولقضائه، لكنه يريد منهم أنهم إذا أذنبوا أن يستغفروا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا الحديث بطبيعة الحال لا يعني الحظ على ارتكاب الذنوب بقدر ما يعني الحظ على الاستغفار فيما إذا ارتكبت الذنوب، ما غلبت عليه.
هل هو شامل لكل الذنوب أم للمم فقط؟
إيش هو؟ هل هو الشامل؟
شو هو الاستغفار؟
يعني الذنب هذا
أي ذنب كان؟ أي نعم. كيف؟ أي ذنب كان؟ أي ذنب كان؟ شوف ذهب عن ذهني الحديث اللي خطر بالي ذيك الساعة بالنسبة لكلامه. شو قلت أنت؟ أيوة. خطر في بالي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل قال: يا رسول الله دخلت حائطا، حائطا يعني بستان محوط، فوجدت فيه امرأة ففعلت فيها ما يفعل الرجل مع أهله إلا أني لم أجامعها. فقال عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا؟ صليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك فقولك للرجل بالإضافة أنك تفعل تشرب كذا، صلي يا أخي، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا الأسلوب هو أسلوب شرعي، ما هو أسلوب بدعي كما أشرت عن البعض. وأذكر أيضا بمثل هذه المناسبة أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم وضع الرسول عليه السلام يده على صدر الرجل وقال اللهم حصن فرجه وطهر نفسه.
سيدنا الآن يعني عند الدعاء بأن يدعو الإنسان أنه رب العالمين يعصمه من الخطأ والزلل، يعني وكأنه غير مستحب.
لا، هذه يعني في من حديث البخاري والمعصوم من عصمه الله.
إذن يعني
ويطلب هذا
مستحب أنه لا ضير،
ثم يأخذ من ذلك ما يتناسب مع بشريته كما قلنا أنفا.
جزاك الله خير. الله أنه يعني ما في شك أن ما أثار عندك هذه الحالة الروحانية أنه رحمة رب العالمين، كيف هذا الإنسان يعني يأتي بالأمر الجلل.
الله أكبر.
صلاة واحدة
الله أكبر
فتزيل كل هذا الأمر، وهذا من رحمة رب العالمين على عباده، وإلا الناس يصيبها قنوط.
أي والله،
وهذا ما يضيقون عليه في الناس الآن. يعني الآن نحن نتحدث مع الذين يتبنون نظريات وأحزاب وكذا، الأخي شوف المسلمين شو بيعملوا يا أخي، كذا هذا راح الحج راح أدوم رجع من شاء وبها المعنى، وكأنهم يريدون من الذي يصلي أو يحج أو كذا أنه أن يصبح كاملا. فنحن نقول له يا أخي أنت كن مسلم، أنت مسلم فكن أنت كاملا وكن أنت قدوة له. إذا هذا الإسلام اللي هم بتبنوا مو عاجبك، كون أنت الإنسان
أنت خير منه. صحيح. نعم،
حديث إن المؤمن خلق مفتنا نسيئا.
أي والله، الله أكبر.
إذا ذكر ذكى
ذكر، وإذا إيش كمالي
ذكى ما قصد
في له كمالي.
كنت أعتقد إنه موجود بالجامع بس ما عم لاقيه.
أنه هذه هذا أنه جزء اللي عندك
اللي هو إنه الأول والثاني
هذا الجامع صحيح الجامع. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
بشكل عام فهمنا انه اذا كان هناك رأس مال موضوع في تجارة او في عمل وهذا تحول الى بضاعة او الى شيء، انه يخرج من الربح الذي ينتج عن ذلك في حين كل سنة. او الان في نوع اخر من الاستثمار مثلا.
عفوا قبل المضي في السؤال، الربح الذي يخرج عنه هو إذا كان يعني ضم إلى المال الذي لديه وبلغ النصاب، هذا شيء آخر. لكن نحن نقول في شيء آخر أيضا، وهو أن هذه البضاعة التي كان أصلها نقودا ثم تحول إلى تجارة إلى عروض تجارة يخرج من أعيانها زكاة. أظن هذا تعرفه.
لا
بهذا وحتى أكون دقيق الله أعلم عنك وعن أبو مالك، ولكن لا يعني لا أذكر التسجيل اللي أنا كاتبه في دفتري إذا كان ما أخذته عنك مباشرة أم عن أبو مالك.
ما بهم.
فلكن الأصح أني أخذه عنك، أن قلت لي أن المال نتيجة أن الربح من هذه التجارة يضاف إلى إلى أموالك، فإذا بلغ النصاب فأنت تخرج زكاته. أما البضاعة التي المال الذي تحول إلى بضاعة وأصبح بضاعة فقلت لي أن أخرج عنه صدقة، ولا تكون وليس بالضرورة أن تكون 2.5%، ولكن
هذا ما يخالف ما قلت أنفا.
لا، لأنه هلا قلت من عينها وزكاة.
إيه شو الفرق بين صدقة والزكاة؟ نحن نعني صدقة واجبة يعني.
لا خلاص، إذا كان إذا طيب. كان أنت تعني الصدقة الزكاة.
طبعاً.
لا أنت هون يعني هي.
نعني زكاة إن شئت قلت زكاة، إن شئت قلت صدقة، نعني صدقة واجبة ثم غير مقننة ولا محددة، وإنما بما تجود به نفسك.
إذن معناته أنا هون التفريق، لا هون في تفريق. لأني أنا كنت أعتبر أن ما أخرجه صدقة عن هذه البضاعة
هذا واجب.
لا، أن ما أخرجه صدقة عن هذه البضاعة وأن يعني تحديد قيمتها متروك لها مصارف أخرى غير مصارف الزكاة. لأني إذا اعتبرت صدقة فأنا جزء منه أستطيع أن أتصدق به للمساجد، بينما الزكاة لا يعني لا تخرج زكاة لبناء مسجد.
مكانك راعي. الصدقة إذا قصد بها الواجب منها فمصارفها معروفة، والصدقة إذا قصد منها أو بها غير الواجبة فهو كما تقول أنت. وأنا حينما أقرر بأن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة كما يقولون أن على التاجر أن يقوم تجارته في آخر كل سنة، بلغت 100,000 مثلا فكل 100 عليها 2.5 كما لو كانت نقودا، هذا نحن لا ندين الله به هذا. لا. التقويم
لا
لا ندين الله به
لا لا لا
لا ندين
لا نتبنى
لا نتقرب إلى الله به.
نعم.
لكننا نقول كل تاجر مكلف أن يزكي هذا المال بما تجود به نفسه إعمالا للنصوص العامة. إعمالا للنصوص العامة. لكن المرابح التي كانت من آثار هذه التجارة وضمت إلى رأس المال هذا له حكمه.
ما شاء الله.
علم الآن سيدي بس معلش أنا لأنه استكمالا لسؤالك
تفضل.
الآن أنا في تجارة مع بعض الناس، هم لا يريدون أن، مع أني أنا المسؤول عن هذا المشروع.
هذه مسألة أخرى.
فلا لا
لا خليك هلا.
هم لا يريدون، هم يقولك أنا أموالي بتعطيني، أرباحي بتعطيني إياها، وكذلك بضاعتي أنا اللي أنا بطلع بالطريقة اللي أنا بدي إياها، أنا حر، أنا كذا إلى
آخره.
يعني ما أفعله أنا أني أنا بشوف قديش حصتي من هالبضاعة وأتصرف هذا التصرف، فهذا جائز.
ماله.
جزاك الله.
نعم. نحن كنا في موضوع مع أبو محمد أنه شركاء في مال تجب عليه الزكاة، هذا المال بلغ النصاب، لكن بالنسبة للشركاء كل واحد ما يبلغ حقه منه هذا المال النصاب، فهل يجب الزكاة على هذه المجموعة من المال؟ يعني 4 أشخاص مشتركون في 40 رأس غنم عليهم زكاة معروفة، لو كل واحد بياخذ حصته بيطلع له 10، ما يجب عليها زكاة. فالأربعين مجموعة لهؤلاء الشركاء يجب عليها الزكاة. هنا الآن في الصورة هذه غير صورتك أنت.
الإجرام يعتبر طارق يجب.
أي نعم.
قبل أن تتفرق.
أيوة. وذكرنا بحديث أن الرسول عليه السلام قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. على كل حال هذه اصطلاحات، لكن نحن نقدم الشرع. فبالنسبة لما تفعله أنت، أنت عندك عروض تجارة ومعك فيها شركاء، هذا الربح الذي ضممته إلى رأس مالك ما له علاقة بالمجتمع من المال، ما له علاقة. ما يتعلق ببضاعتك التي هي للتجارة فهي ليست الزكاة فيها مقننة كما ذكرنا، فمهما أخرجت منها فقد طهرت هذه البضاعة. بضاعتك أنت، حصتك.
يعني حصتي أنا.
إيه طبعا.
استنكافهم عن الأمر فأمروا إلى ربهم.
هنا.
جزاك الله
خير. هذا على الرغم من أنه بضاعته غير معرف أو معرفة.
بس له حصة معينة. هذا هو.
هي معرفة لأنه أنا إلي مثلا، أنا إلي خمس كل شيء.
اي نعم.
هي معرفة
بس مش معروف إنه هاي إلك غير.
لا بس هي معرفة مش مطلوب تعليم.
اي نعم.
فالمهم إنه طبعا هذا الحكي يكون بالقيمة مثل ما يكون بالعين.
يكون إيش؟
بالقيمة. بالعين.
إذا لم يمكن بالعين صير إلى القيمة، الأصل العين.
يعني ببيع مواد معدنية إلى آخره. هذا
أنا راح أضربك مثال حساس جدا. تاجر سيارات عنده مئات سيارات، لازم يطالع له سيارة على الأقل. ها؟ لازم يطالع له سيارة. لكن من يعطي السيارة هاي؟ بده يلاقي له فقير محتاج لهذه الصدقة. برجع بقول لك أنا صدقة، خذ من أموالهم صدقة. هذا هو. لكن قد لا يجد هذا الوكيل لهذا النوع من السيارة الفقير الذي يعني يليق له أن يوصى له هذه السيارة، فقد هو يعرف يقينا قيمتها فيتصدق بقيمتها على مجموعة من الفقراء.
الحالة السعودية اللي عنده 2000 سيارة مرسيدس ولا 1000 سيارة مرسيدس بيطلع لي سيارة مرسيدس، الفقير بده يعطيها بصير غني. يعني بطل فقير
هو ما في محظور يا أبو يحيى أنه يصير الفقير غني.
لا سيدي لا، بس
ما بين عشية
وضحاها. لا هو المقصود أنه الآن قيمة السيارة توزع على أكثر من فقير. يعني مش انه تخصص لانسان ينتقل من حاله الفقر الى غيره وتنسى الاخرين.
مصدر هذا الحكم ومصدر ما يتعلق بانه القدر غير معروف، وبالتالي كيف يمكن ان نفكر بالمقدار؟ يعني ليش عماله بنقول انه
في الوقت تفتي قلبك عم بتاعك المكتوب.
اي بس الزكاة معروفة 2.5%. هل نتكلم في الصدقة عن عروض التجارة بشيء مثل 1 ولا 5 ولا يعني؟ ولماذا غير معرفة؟ يعني من اين لنا هذا الحكم؟ ولماذا ومن اين لنا انه غير معرف؟ يعني حابب اعرف.
واتوا حقه يوم حصاده. اتوا حقه يوم حصاده. في آية في القرآن إذا مات الشخص وخلف مالا وأجرت القسمة للورثة ينبغي أن يعطى من هذه من هذا المال للفقراء. كم يعطى؟ هذا هو. كم يعطى؟ ما في تحديد. لذلك أنا بقول أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين، أحكام محددة وأحكام مطلقة غير محددة. والحكمة من ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انظر مثلا الزكاة المفروضة، زكاة النقدين، زكاة الحيوانات، زكاة الثمار والحبوب إلى آخره. هذه شرعا لا تساق مساقا واحدا من حيث إخراجها. فما يتعلق بالنقدين ليس للحاكم أن يتدخل في أموال الأغنياء ويجرؤ إحصاء في مال الغني ويأخذ من المجموعة من المال بالمئة اثنين ونص، وإنما وكل الشارع الحكيم أمر إخراج هذه الزكاة إلى نفس المكلف. قد لا يخرج الزكاة مطلقا، قد لا يخرج ما يجب عليه شحا وبخلا، قد يخرج وهذا نادر أكثر مما فرض الله عليه. بينما زكاة المواشي في ساعي، في موظف خاص يطوف على المواشي وبيشوفها بعينه بيقدرها وبيأخذ زكاتها رغم أنف صاحبها. كذلك الثمار الحبوب لها جابي مختص يجبيها. هذا التنويع في إخراج الزكاة هو من باب ابتلاء الله عز وجل لعباده، منهم من أو منها من يكل أمرها إلى المكلف كما ذكرنا بالنسبة للنقدين، ومنها من يأخذها عنهم شاء أم أبا. فليس غريبا إذن أن يكون هناك نوع من الصدقة الواجبة وهي مطلقة وليست مقدرة. وقربت لك آنفا مثال إعطاء المساكين الذين حضروا القسمة. واضح؟
واضح. عندي أنا الحقيقة سؤال نبت من الأسئلة تبع الأخوان، ولكن لا يزال سؤالي تبع الزكاة للآن لم يسأل، فبدي أكمل عليه.
تفضل.
السؤال اللي خرج من الأسئلة هي أنه أنت قلت بأنه إذا أضاف الربح إلى رأس المال وأصبح يبلغ النصاب فيخرج. حقيقة في كثير أو في أكثر أمور التجارة رأس المال يوضع كله أو جله في البضاعة وفي إلى آخره، فلا يصبح رأس مال نقدي. فهل نقصد أن قيمة الربح تضاف إلى قيمة ما تساويه حصته من البضاعة، ولا ما لديه من مال؟
ما لديه
من مال. الذي ذهب في البضاعة هو بضاعة وانتهى أمره.
الاحتياطيات كذلك
ما هي مش موجودة.
إذا كان
مال فهي مال.
معلش برضه هذا سؤال محل الزين، لأنه برضه في تفصيل آخر. الآن تفضل في لك عدنان مضبوط. الآن الربح اللي نقول إنه 100 دينار. الشركات الآن والشركاء هذا الربح يستحق، لكن لا يوزعون هذا المبلغ، بيخلوا جزء منه احتياطي في الشركة كأموال مش بضاعة، على أساس أنه لما بصير فرصة أنه يشتروا بهالأموال شيء أو أنه يظل بضاعة خسرات يسموها احتياطيات في شكل نقد. أنا فهمي وهذا الذي أمارسه أن هذه الاحتياطيات شأنها شأن البضاعة طالما لم توزع وهي موجودة إما لشراء لاحق أو لدعم خسارة قد تحدث من باب الاحتياط، فأنه لا يعتبر أنه وزع وظيف إلى النصاب رغم وجوده بصفة سائل أو نقد لدى الشركة.
ما أرى ذلك، ما أرى ذلك. المهم في الموضوع أن هؤلاء الشركاء إذا علموا أن قسم من هذا المال مكنوز لما ذكرت أنت آنفا وحال عليه الحول، فيجب هو أن يخرج عن حصته منه زكاته لأنه مال. إذا سمعت، لأنه مال وليس عروضا، ما تحول بعض إلى عروض
يا سيدي. بس هون برضو كمان في تفصيل.
كيف؟
هون في تفصيل آخر.
تفضل.
إنه في أي لحظة من لحظات السنة دائما يوجد في هذه الشركة أموال، يعني ليس كل عروض التجارة أو كل أموال المشروع موجودة في بضاعة.
هي دائما بيكون انت بتقبض بتخلي مبالغ حتى تشتري فيها، فهي على مدار العام موجود دائما نقد،
ما في شيء جديد.
لكن انت في 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 31 12 95 من كل سنه بالعام الميلادي من وقت فيه بتتم رصد الحسابات لاغراض فهم الوضع المالي، لكن هو قبليها وقبلها بشهر وقبلها بنص شهر وكذا دائما في نقود من اجل الامور التي نتحدث عنها.
ماني شايف في توضيح جديد في هذا الكلام ينافي ما قلناه آنفا من أن الشريك الذي له أسهم إذا كان يعلم أن في صندوق الشركة مال مكنوز لم يتحول إلى بضاعة ويحول عليه الحول فيجب عليه أن يخرج الزكاة، فالذي تذكره أنت لا ينافي هذا الذي ذكرته أنا.
لا هو لا ينافي، لكن بمقدار أنه لا يمكن على الإطلاق أن تقدر أن هذا المال حال عليه الحول.
ليه؟
لأن هذا المال زي ما أنا حكيت أنه في الشركة يأتي ويذهب، يعني في أحد يعني في أحد الأيام ما في أموال على الإطلاق وبأيام أخرى في كثير، فالفكرة أنه مبدأ أن يحول الحول دائما هي عمرها ما بتتحقق.
لكن كأنه في شيء، وأنا طبعا لست خبيرا بواقع هذه الشركات لكني أستبعد ذلك عقليا، أستبعد أن يخلو صندوق الشركة من أن يكون فيه نصاب، يعني يكون صفر، أستبعد هذا جدا.
موضوع الحول
قبل كل شيء قبل ما ننتقل للحول.
لا سيدي استبعد.
ليه؟
لأنه الشركات معظمها 99% منها مديونة وتأخذ من البنوك، فنحن نتحدث يعني الحقيقة نحن الشركة اللي بتتحدث عنها إن شاء الله إنه شركة لا تأخذ بنوك، بس الحقيقة الآن 90% أكثر حتى من الشركات مو إنه ما في، لا حتى ملحوقة، لكن الشركة التي نتحدث نحن عنها لا. كلامك سليم مستبعد.
طيب أنا بيهمني الواقع الذي نحن نتحدث عنه الآن.
نتحدث عن
شو هو واجبه؟
إذا نتحدث عن شركة موجود فيها نصاب للشركة وليس للأفراد، يعني كمان لا نجزئ.
أي نعم هو لا هذا. هذا هو. ولذلك قلت أنا استبعد، فإذا سيبقى هناك نصاب، يعني لو فرضنا كان في مليون ما بقي إلا ألف، نصاب ثابت والواجب قائم، إلا إذا نقص عن النصاب حينئذ لا يجب.
شيخنا بالنسبة لموضوع النصاب اتفقنا قديما إنه التجار اللي عندهم أكثر من شركة وأكثر من مورد وأكثر من محل إنه بيحدد يوم في هالسنة.
طيب.
بيجمع شو عنده في هالمحلات هذه كلها بغض النظر إنه هذا بالذات حال عليه الحول وهذا حال عليه، يعني هذا مستحيل صار حصر ال ال المبلغ المحدد اللي حال عليه الحول اللي ما حال عليه الحول، لأنه الأموال كتير أكثر.
هذه مسألة أخرى بارك الله فيك، هذه مسألة أخرى وهذا جواب معروف أيضا. يعني العلماء اختلفوا في شخص، دعنا من التجار والشركات، شخص في أول شهر محرم اجتمع عنده النصاب.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
شخص في أول شهر محرم اجتمع عنده النصاب، في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة، أثناء ما بين محرم ومحرم جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول، في آخر السنة يعني في رمضان في محرم الثاني، هل يخرج عن النصاب اللي مضى عليه الحول؟ وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده أم كل نصاب له حوله؟ قولان العلماء.